أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في التذنيب الأول في خصوصية من خصائص الواجب الغيري، وهي أنه إطاعته وموافقته لا تستوجب الثواب، بخلاف إطاعة الأمر النفسي والواجب النفسي. ويعبر عادة بالاستحقاق، يستحق الثواب أو لا. من هنا ذكرنا معاني للاستحقاق ثلاثة، استبعدنا اثنين، واستقر الأمر على أن يكون المراد في هذه المسألة وأمثالها معنى الاستحقاق العقلي الراجع إلى إدراك العقل الحسن والقبح. فلأن إثابة المطيع عدل تكون حسنة، ويكون المطيع مستحقا للثواب لأن العدل حسن، ولأن معاقبة العاصي عدل فكذلك يستقل العقل بحسن معاقبته لأن العدل حسن، وهكذا في العكس، عقاب العاصي عقاب المطيع، وإثابة العاصي كلاهما ظلم بمعنى وضع الشيء في غير محله، والظلم قبيح، فيستقل العقل بعدم استحقاق المطيع للعقاب والعاصي للثواب. هذا يكون محل النزاع ويذهب فيه الأكثرون إلى الاستحقاق، ويخالف فيه الأشاعرة على ما أصلوه من إنكار التحسين والتقبيح العقليين. إذا تبين هذا ندخل في أصل المقصود من هذا التذنيب الأول، فنقول في إيجاب إطاعة الأمر الغيري للثواب وعصيانه للعقاب أقوال. الأول التفصيل بالقول إن فعله يوجب الثواب، يستحق معه الثواب، لكن تركه لا يستحق معه العقاب. الثاني عكس هذا، وهو أن فعله لا يوجب الثواب لكن تركه يستحق معه العقاب. الثالث أن الأمر الغيري كالأمر النفسي، والواجب الغيري كالواجب النفسي، فكما أن النفسي فعله يستحق معه الثواب وتركه يستحق معه العقاب، فكذلك الغير في الفعل والترك. الرابع هو قول المصنف موافقا فيه للشيخ رحمه الله، وهو أن فعل المأمور به الغير من حيث هو إطاعة للغير وترك المأمور به الغير من حيث هو مخالفة للغير، هذان لا يوجبان ثوابا أو عقابا. فعل المأمور به الغير من حيث هو إطاعة للغير لا يوجب الثواب، تركه من حيث هو مخالفة وعصيان للغير نفسه لا يوجب العقاب. لماذا نقيد الفعل والترك في بيان هذا القول بكونهما أو بكون أحدهما وهو الفعل من حيث هو إطاعة للغير، وكون الآخر وهو الترك مقيدا بحيثية كونه مخالفة وعصيانا للغير؟ هذا التقييد باعتبار أن في كل من فعل الغير وتركه جهتين. الجهة الأولى جهة كون الفعل إطاعة للمأمور به الغير من حيث هو عبارة أخرى عن الإتيان بهذا المأمور به، هو إطاعة للأمر الغير باعتبار أنه إتيان بمتعلق الأمر نفسه، وإطاعة أمر ليست سوى عبارة عن الإتيان بمتعلقه بالمأمور به. هذه جهة في الفعل. الجهة الأخرى بالفعل هي أنه نوع فعل الأمر المأمور به الغير نوع إطاعة للأمر النفسي الذي لأجله طلب هذا غيرية، لأنه المأمور به الغير هو مقدمة من مقدمات المأمور به النفسي، والنفسي ذو المقدمات لا يتم ولا يتحقق إلا بكل هذه المقدمات. وكما يأتي من المصنف في بعض مباحث مقدمة الواجب، المناط في المقدمة والمأمور به الغير أن به التمكن من إتيان النفس مقابل ما يأتي من تفصيلات أخرى، مثلا أن المناط كون المقدمة موصلة هذه الواجبة أو ما قصد بها التوصل. صنف يقول لا الموصلة ولا التي قصد بها التوصل، المقدمة التي تتصف بالوجوب ذات المقدمة، لأن مناط إيجابها حيثية أن بها التمكن ومن دونها لا يتمكن من ذي المقدمة، فذو المقدمة له أبواب إلى عدمه، وكل عدم مقدمة باب من أبواب عدم ذي المقدمة. فلو أتيت بكل المقدمات إلا واحدة كفى عدم هذه الواحدة في انعدام ذي المقدمة، فبالإتيان بالمقدمة ينسد هذا الباب ويحصل التمكن من جهتها، لا التمكن المطلق. التمكن المطلق موقوف على أن تأتي بكل المقدمات ثم تأتي بعده أو بعدها بذي المقدمة، لكن بالإتيان بمقدمة واحدة يحصل التمكن من ذي المقدمة من هذه الجهة، من جهة هذه المقدمة، وينسد باب عدمه من هذه الجهة. فالمأمور به الغير تارة يلحظ فعله من حيث هو إتيان للمأمور به ولمتعلق الأمر، فهو بهذا اللحاظ إطاعة لنفس الأمر الغيري، وتارة أخرى يلحظ فعله من حيث إن به التمكن من المأمور به النفسي الذي شرع هو لأجله، فيعد نحو إطاعة للمأمور به النفسي. هاتان جهتان. في الترك أيضا جهتان، فترك المأمور به الغيري هو من جهة مخالفة لنفس الأمر الغير، وذلك بترك متعلق هذا الأمر، وهذه الجهة في الترك مقابلة للجهة الأولى في الفعل. لكن الترك من جهة أخرى هو مخالفة للأمر النفسي، لأنه بترك المأمور به الغيري ينفتح باب العدم للمأمور به النفسي، فتركه تفويت للمأمور به النفسي في محله، لذلك هو بهذا اللحاظ مخالف وعصيان للمأمور به النفسي الذي نقول فيه إن الفعل والترك للمأمور به الغيري لا يوجبان الثواب أو العقاب، هما الجهتان الأوليان من كل من جهتي الفعل والترك، جهة كون الفعل إطاعة للأمر الغيري، وجهة كون الترك عصيانا للأمر الغيري. من هاتين الجهتين فعله وإطاعته لا توجب الثواب، تركه ومخالفته لا توجب العقاب. وأما من الجهتين الأخريين، أي أما فعله من حيث هو يؤدي إلى إطاعة المأمور به النفسي يمكن منه، أو حتى قد يقال من حيث إن الإتيان بالفعل المأمور به غيريا يعد بوجه من الوجوه شروعا في الإتيان بالمأمور به النفسي. أنت مثلا عندما تريد أن تصلي تبدأ بالوضوء، ليس من البعيد أن يقال إن أخذك في الوضوء هو أخذ بوجه في الصلاة التي تتوقف عليه. على كل، فعل المأمور به النفس من الجهة الأخرى، المأمور به الغير من الجهة الأخرى، أي من حيث هو إطاعة للمأمور به النفس وللأمر النفسي، أو من حيث يعد شروعا إذا قبلنا هذه الجهة في إطاعة المأمور به النفسي، ففعله من هذه الجهة يوجب الثواب، لكن يوجب الثواب كما سنقول لا على فعل المأمور به الغيري، بل يوجب الثواب على فعل المأمور به النفسي، فالتفت إلى هذا. وكذلك ترك المأمور به الغيري من الجهة الأخرى للترك التي بها يعد تركا للمأمور به النفسي، من حيث إن تركه مفوت للنفس في محله، فمن هذه الجهة نلتزم بأن ترك الغير موجب لاستحقاق العقاب، لكن أيضا لا يكون استحقاق العقاب على نفس ترك الغير وتفويته، بل عليه من حيث هو مفوت لذاك، أي على تفويت ذاك النفس على هذه الحيثية. الدليل على إيجاب فعل المأمور به الغير للثواب وتركه للعقاب، أي من الجهتين الثانيتين. الدليل على هذا أنه لو كان واجب ذو مقدمات متعددة كثيرة، 15-20 مقدمة، فأتى العبد بهذا الواجب بجميع ما له من المقدمات، فمن حيث إن المطلوب للمولى من تشريع هذا الواجب النفسي وتشريع جميع المقدمات الموصلة إليه والدخيلة في تحققه، المقصود من كل هذا التشريع هو تحقق المطلوب النفسي في الحج مثلا، المقصود من التكليف بالحج نفسيا ومن التكليف بجميع ما للحج من مقدمات غيريا، ليس إلا أن يحصل في الخارج هذا الواجب النفسي وهو الحج، ليس الغرض حصول السفر وتهيئة الزاد وأخذ التأشيرة من سفارة بني فلان وأمثال ذلك، هذه إنما تشرع من حيث إنه بها يوصل إلى هذا الواجب النفسي الذي شرع وجوبه نفسيا وهو الحج. فبما أن التكليف النفسي وكل التكليفات الغيرية المتعلقة بهذا النفس الغرض منها جميعا هو حصول الواجب النفسي في الخارج، فلو أن العبد أتى بالواجب النفسي بجميع ما له من مقدمات فإن العقل يستقل بأن له ثوابا واحدا على ذلك الواجب النفسي. طبعا أنا حصل عندي اشتباه، قلت الدليل على إيجاب فعله وتركه للثواب يعني من الجهتين الثانيتين، لا للثواب والعقاب، الدليل على عدم إيجاب فعله أي من تلك الجهة الأولى للثواب وعدم إيجاب تركه كذلك من جهة الأولى من جهتي الترك للعقاب. فبالنسبة لعدم إيجاب الفعل للثواب هذا هو الدليل، وهو أن فعل واجب نفسي بجميع ما له من مقدمات على كثرتها لما كان تشريع الواجب النفسي وتشريع كل ما له دخل فيه من الواجبات الغيرية غرضه حصول النفسي، فإن العقل يستقل بأن لكل ما جاء به العبد من عمل النفسي وغيره ثواب واحد هو ثواب هذا الواجب النفسي لا غير، لأن الغرض كله محصور فيه والمطلوب الحقيقي هو هذا، وكل ذلك طلب لأجله. كما أنه لو فرض هذا الواجب النفسي ذو المقدمات المتعددة الكثيرة تركه المكلف، تركه يحصل بترك مقدمة واحدة كما أشرت، لأن وجوده يتوقف على جميع المقدمات. لكن لو فرضنا أنه ترك جميع المقدمات فأدى ذلك إلى ترك الواجب النفسي. فبنفس المناط، وهو أن المقصود من التشريع حصول الواجب النفسي من تشريع وجوبه النفسي وتشريع وجوب مقدماته غيرية، بما أن هذا هو المقصود، فلو ترك المكلف النفسي بترك كل مقدماته يستقل العقل باستحقاقه عقابا واحدا على تفويت الواجب النفسي لا غير. ففي طرف الثواب لا يلحظ العقل متعلقات الأوامر الغيرية وإتيانها ولا يثيب عليها، وفي طرف الفعل في طرف الترك والعقاب لا يلحظ تركها ولا يعاقب عليها. في الأول يثيب على ما كان الغرض من التشريع موجودا فيه ومقصودا منه، وهو فعل المأمور به النفسي. وفي الثاني يعاقب، يعني يستقل باستحقاق العقاب على ما كان الغرض من التشريع يفوت بتركه، وهو ترك الواجب النفسي حصرا. نعم، هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى للفعل والترك. وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية فيهما، فيمكن في الفعل مثلا أو يمكن في الترك، لأن الفعل فيه كلام أكثر، يمكن في الترك الالتزام باستحقاق العقاب عند الترك من دون تأخير، لما يعد هذا الترك تركا للمأمور به النفسي. العقاب على المأمور به النفسي، على ترك المأمور به النفسي، لكن من حيث ترك المأمور به الغير فقد ترك النفسي. ترك تحصيل التأشيرة في وقت معين وإلى حين تغلق السفارة بابها كاف في تحقق فوت الحج في محله، وإن كان لا زال بينك وبين زمان الحج مدة شهر مثلا. فيمكن بسبب ذلك ومن هذه الجهة الالتزام باستحقاق العقاب بترك الغير، لكن العقاب على ترك النفسي الحاصل بترك الغير. نعم، لا مانع من أن يقال إن العقاب لا ينتظر في إثبات استحقاقه أن يجيء وقت النفس ويفوت، بل بمجرد ترك الغير من الآن يقال استحق العقاب، لأن تركه من الآن ترك حتمي للواجب النفسي في محله، إلا اللهم أن يموت مثلا فينكشف أنه في الواقع لم يكن مكلفا بالحج فيكون من باب التجري، هذا شيء آخر. لكن لو فرض أنه يعيش جامعا للشرائط مثلا ويتبين أنه كان مكلف بالحج واقعا كما كان ظاهر الحال، فلا مانع من أن يقال باستحقاق العقاب من حين الترك للغير، لأن تركه من حين ترك وتفويت للنفس في محله، هذا في طرف الترك، وكذلك في طرف الفعل وإطاعة الأمر وغيره يمكن الالتزام بإيجاب إطاعته عندما يؤتى بالمقدمة بما هي مقدمة، أي بقصد التمكن بها من الواجب النفسي. لا يشتبه عليك الحال، الجهة الأولى في الفعل الاتيان بمتعلق الأمر الغيري، وصحيح متعلق الأمر الغيري ما هو مقدمة، لكن الاتيان به لا يشتر فيه اتيانه بقصد أنه مقدمة، بل يكفي الاتيان بذاته من حيث هو، هذا يكفي فيه صدق أنه أتى بمتعلق الأمر الغيري، وهذا إطاعة الأمر الغيري الذي قلنا إنه لا يوجب الثواب. هنا نقول الاتيان به إطاعة للنفس من الحيثية التي بها إطاعة النفس، وهي اتيان متعلق الأمر الغير بما هو مقدمة بقصد مقدميته. عندما تقول بقصد مقدميته فمقدميته كما بينت مناطها إيجاب هذا الشيء التمكن من المأمور به النفس من ذي المقدمة، فقصده بما هو مقدمة عبارة أخرى عن قصده من حيث إن به التمكن من المأمور به النفس، من حيث إنه يوصل به إليه، لكن ما أعبر عادة بالإيصال بأنه يوصل، أعبر بالتمكن لأن المناط عند المصنف في المقدمية ما فيها أو ما بها من التمكن من الغير من النفس، فإذا أتي بها بهذا القصد لم يكن مانع من الالتزام بإيجاب إتيان المقدمة وإطاعتها بهذا النحو من الإطاعة من الجهة الثانية للفعل زيادة الثواب، لكن على إطاعة الأمر النفسي والإتيان بالمأمور به النفسي، لأن المأمور به نفسيا إذا لم يكن له مقدمة أصلا فهو سهل بالقياس إلى المأمور به النفسي ذي المقدمة، يعني نفس الشيء إذا فرضناه مأمورا به نفسيا بلا مقدمة فهو سهل بالقياس إلى نفسه إذا كان مطلوبا مع مقدمة، طلب مقدمة معه يزيده صعوبة، ويزداد صعوبة إذا كانت له مقدمات متعددة كثيرة، فيصير المأمور به النفسي المتعدد المقدمات مع هذه المقدمات وما توجبه فيه من صعوبة يصير من أحمز الأعمال، وقد ورد في الحديث أن أفضل الأعمال أحمزها أي أصعبها أشقها، وإذا كان أفضل فهذا عبارة أخرى عن أنه أثوب له ثواب أكبر، فالثواب عليه لكن أوجب هذه الزيادة فيه بالقياس إلى حالة قلة المقدمات أو عدم المقدمات له، أوجبها وجود المقدمة والإتيان بالمقدمة معه، فإطاعة الأمر المتعلق بالمقدمة توجب زيادة في الثواب، لكن على المأمور به الغيري لأنها تصيره أحمس. وبهذا الوجه يفسر ما ورد في بعض الأخبار من الثواب على نفس المقدمة، كما في أخبار زيارة سيدنا ومولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه أيامه قريبة. نسأل الله التوفيق للقيام فيها بحقه علينا. فقد ورد في هذه الأخبار أن من زار الحسين عليه السلام ماشيا كان له بكل خطوة ثواب عتق رقبة من ولد إسماعيل، بكل خطوة، والخطوة جزء مجموع الخطوات التي تشكل قطع المسافة والمشي المعدود مقدمة للزيارة، جزء المقدمة مقدمة، أو يمكن أن هذا التعبير بالجزء قد يكون تسامحي. ومن قال إن المقدمة مجموع الخطوات، كل خطوة مقدمة، قطع المسافة ككل نلحظه مرة واحدة فنقول مقدمة، لكن هو في الحقيقة عبارة عن مقدمات، كل خطوة تقطعها هي مقدمة. على كل حال، فهذه الرواية تقول الثواب على الخطوة على المقدمة. في رواية أخرى مثلا أن له بكل خطوة حسنة ويحط عنه بكل خطوة سيئة. وفي ثالثة أن له بكل خطوة 1000 حسنة ويحط عنه بكل واحدة 1000 سيئة ويرفع له 1000 درجة. فهذا وجه يمكن توجيه هذه الأخبار به، وهو أن يقال الروايات وإن قالت إن الثواب على الخطوة لكنه في الحقيقة من باب نسبته إلى السبب، والحال أنه على المسبب، يعني على ذي المقدمة، يزيد في ثواب ذي المقدمة بسبب المقدمة وما أوجبته فيه من الصعوبة والمشقة، فصار بذلك من أشق الأعمال وأفضلها. هذا وجه في تفسير هذه الأخبار. هناك وجه آخر أشار إليه في العبارة، وهو أن تحمل على كون الثواب على نفس المقدمة كما هو ظاهرها، فيقال إن الخطوة فيها ثواب عتق الرقبة أو الحسنة ووضع السيئة، أو 1000 حسنة ووضع 1000 سيئة ورفع 1000 درجة ثوابا مستقلا عليها من قبل الشارع مجهولا لها، كما أن لذي المقدمة ثوابه. لكن يكون من باب التفضل منه تعالى على العبد، فعل الزيارة إطاعة للمطلوب النفسي فيستحق عقلا عليه الثواب، لكن قطع المسافة ومشي الخطوات إليها إطاعة للمأمور به الغيري، وما ذكرناه من الدليل على أن إطاعة الغيري لا توجب استحقاق الثواب بحكم العقل، هذا لا يقبل التخصيص. فلا يمكن أن يقال لا توجبه إلا مثلا في مورد مقدمات زيارة الحسين عليه السلام للنص، فإن هذا تخصيص في حكم العقل وهو غير جائز. لذلك لا نقول إن هذا الثواب على المقدمات من باب الاستحقاق فيها، لأنه يستلزم التخصيص في حكم العقل، لا استحقاق إلا هنا، وفي نظائره مما ورد فيه ثواب على المقدمات، بل نلتزم أن ذلك تفضل منه تعالى. أنت لا تستحق، لكن الله يتفضل على زائر الحسين عليه السلام لخصوصية المزور وعظمة مقامه بالثواب على زائره المتكلف في سبيل الزيارة هذه المشقة والمشي، يتفضل بما قال في الرواية من ثواب. إذا كان مورد آخر ورد فيه ثواب على المقدمات يكون السبب في هذا التفضل غير ما ذكرناه من خصوصية المزور مثلا، خصوصية أخرى تناسب ذلك المقام. إذا المصنف ذكر محملين لهذه الأخبار، فلعل ذكر المحملين من جهة أن الأول فيه نوع مخالفة للظاهر باعتبار ظهور بل صراحة ونصوصية جملة منها في كون الثواب على المقدمة كان له بكل خطوة، مثلا على الخطوة كذا وكذا. فلما كان في التفسير والتوجيه الأول مثل هذه المخالفة وهي لابد منها إن لم يكن يمكن توجيه الثواب إلا بما يخالف الظاهر، لما قلنا من أن امتثال المأمور به الغير لا يوجب استحقاق الثواب، لكن لما كان هناك مخالفة بهذا التفسير اقترح توجيها وتفسيرا آخر يحفظ معه الظاهر من كون الثواب على نفس المقدمة هذا. ويحتمل أن التبرع ببيان محملين لهذه الأخبار ومن جهة اختلاف هذه الأخبار ذاتها في كون بعضها كالنماذج التي أشرت إليها ظاهرها أن الثواب على نفس المقدمة، فيقول هذه التي دلت على أنه على نفس المقدمة تحمل على ظاهرها وتفسر بالتفضل، وبعض الآخر ليس بهذه المثابة من وضوح الظهور والدلالة على أن الثواب على نفس المقدمة، فلا ملزم للالتزام بكونه عليها ثم القول إنه تفضل، بل يمكن القول من الأول إنه بمعنى زيادة الثواب على ذي المقدمة، أوجب هذه الزيادة عمل المقدمة لما صار الفعل بسببها من أحمز الأعمال وبالتالي من أفضلها. هكذا يمكن أن يفسر الاقتراح لكلا المحملين هذا. ثم إن النكتة والمنشأ لما ذكرناه من عدم إيجاب إطاعة المأمور به الغير للثواب ولا إيجاب مخالفته للعقاب، النكتة وراء ما ذكرنا من دليل أن العقل مستقل بأن الثواب واحد مهما كثرت المقدمات، تماما كما لو لم يكن مقدمة وهو ثواب على خصوص النفس، والعقاب واحد على تركه مهما كان معه مقدمات وترك، تماما كما لو لم يكن له أي مقدمة وترك وحده. النكتة وراء هذا الاستقلال العقلي أن المناط في استحقاق الثواب والعقاب بنظر العقل، والعقل هو الحاكم في هذا الباب، باب الإطاعة والعصيان. النكتة في استحقاق الثواب والعقاب على تحقق القرب والبعد من المولى، فعل ما يقرب إلى المولى يوجب استحقاق الثواب، فعل ما يبعد عن المولى أو ترك ما يقرب الذي يكون في الحقيقة نوع مبعد، يعني كما في الواجب المقرب تركه نوع مبعد، يعني فيه تفويت تقرب لازم، وأن تكون هنا ولا تتقرب بالتقرب اللازم وكأنك ابتعدت عن المولى، حيث يجب أن تتقرب، حيث كان يجب أن تكون هناك قريبة بقيت في محلك، أي بقيت بعيدة، نوع بعد. فعل ما يوجب القرب يوجب استحقاق الثواب، فعل ما يوجب البعد أو ترك ما يوجب القرب وتفويت هذا القرب اللازم التحصيل يوجب استحقاق العقاب. هذا هو المناط. ولا قرب في فعل الواجب الغيري أزيد مما هو حاصل بفعل النفسي، عندما تحج تتقرب إلى الله، لكن بمقدار ما الحج نفسه مقرب. وأما نفس قطع المسافة أو تهيئة الزاد ونحو ذلك من المقدمات ففعله ليس يوجب قربا زائدا على القرب الذي يوجبه فعل الحج. إذا لم يوجب قربا خاصا به لم يستحق العبد عليه الثواب، وتركه الذي به يحصل ترك ذي المقدمة كالحج في المثال لا يوجب بعدا عن المولى فوق ما يوجبه ترك الحج نفسه من بعد. يعني لو تصور في طرف الفعل أنك تستطيع أن تفعل الحج ولو من دون فعل أي من مقدماته، فما يحصل من القرب حينئذ؟ هذا عينه يحصل مع فعل الحج بكل ما له من مقدمات لا يزيد. المقرب هو هذا الواجب النفسي فعله، وفي فرض الترك لو تركت الحج مع فعل كل المقدمات يحصل لك بعد عن المولى. وكذلك لو تركت الحج مع ترك كل المقدمات يحصل لك المستوى نفسه من البعد، لا بعد أكثر من ذلك بسبب ترك المقدمات. فإذا لم يكن تركها يوجب البعد لم يكن موجبا لاستحقاق العقاب. هذا وللكلام بقية. قال: تذنيبان، الأول لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته، واستحقاق العقاب على عصيان الأمر النفسي ومخالفته، لا ريب في هذين الاستحقاقين عقلا. وأما استحقاق الثواب والعقاب على امتثال الغير ومخالفته ففيه إشكال، وإن كان التحقيق هو هذا التفصيل عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو. لو قال بما هما أفضل، بما هما موافقة ومخالفة له، يعني من الجهة الأولى من جهتي الفعل والترك. ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب كذلك أي واحد، في الثاني استحقاق، في الأول استحقاق العقاب الواحد فيما خالف الواجب وتركه ولم يأتي بواحدة من مقدماته. فلنجعل هذه الواو والحال فيما خالف الواجب وفوت الواجب والحال لم يأتي بواحدة من مقدماته على كثرتها في هذه الحال. قوله أو وافقه وأتاه بما له من المقدمات، هذا راجع إلى الثاني وهو قوله أو لثواب كذلك، يعني استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لثواب واحد. هذا أين؟ فيما وافق الواجب وأتاه، لكن أتاه مع جميع المقدمات كما هو المفروض، لأن لا يتحقق ولا يؤتى إلا بإتيان جميع مقدمات. واضح؟ لو فاتت واحدة لفات هو، فإتيانه لا يكون إلا بإتيان جميعا. ففي هذا الفرض يقول الثواب واحد، وعلى خصوص الواجب نفسه لا على شيء من هذه المقدمات. نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة للمقدمة عند ترك المقدمة ومن حينها، من حين الترك، وبزيادة المثوبة على الموافقة لذي المقدمة فيما، هذا في الثاني، فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له. في الأول من الحيثية الثانية، من حيث إن ترك المقدمة مفوت لذي المقدمة، انتهى. فلذلك لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عندها بلحاظ أن تركها ترك له، فيقال من الآن استحق العقاب لكن عليه، انتهى. ولا بأس بزيادة المثوبة على الموافقة فيما، هنا هذا القيد في خصوص الثاني، الأول ما يحتاج إلى قيد، ترك المقدمة ترك لذي المقدمة كيفما كان، فالعقاب عليه لكن من حينها وعندها. في الثاني يحتاج إلى هذا القيد، فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له للواجب لذي المقدمة. من أي باب؟ من باب أنه يصير حينئذ مع المقدمات من أفضل الأعمال. وبليش صار من أفضل الأعمال؟ حيث صار أشقها أو من أشقها وأحمزها، وأفضل أحمز الأعمال أفضلها، أو أفضل الأعمال أحمزها. وعليه ينزل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات، هذا محمل، أو ينزل على التفضل، يعني مع الالتزام بكون الثواب على نفس المقدمة كما شرحت. لماذا؟ فتأمل جيدا. وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغير بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي، هذا التعليل لا لعدم الاستحقاق. عدم الاستحقاق علله أولا استقلال العقل بالثواب الواحد والعقاب الواحد، هذا التعليل لبيان النكتة وراء هذا الحكم العقلي. لماذا يستقل العقل بثواب واحد على النفس دون المقدمات وعقاب واحد على تركه دون تركها؟ يقول بداهة أن موافقة الأمر الغير بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي، ولا توجب قربة، ولا مخالفته بما هو كذلك أي بما هو أمر يعني من حيث ان هذه المخالفة هي مجرد ترك لمتعلق الامر الغير، لا من حيث هي تفويت للنفس، هذه ايضا لا توجب بعدا. طيب، والمثوبة والعقوبة انما تكونا من تبعات ولوازم القرب والبعد، فحيث لا قرب ولا بعد فلا مثوبة ولا عقوبة، والحمد لله رب العالمين.